بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس التاسع عشر. معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسباب رجال الصالحين من قوم نوح لما هلكوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا، أي أولئك الصالحين، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، وإنما هلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في كتاب المسمى الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، قال الشيخ رحمه الله: الغلو هو زيادة في الشيء عن قدره. والله سبحانه وتعالى قبل ذلك: أيها الإخوة، الغلو ينقسم إلى عدة أقسام. قد يكون غلو في الاعتقادات، كاعتقاد أن هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أن عيسى هو ابن الله أو أنه هو الإله الحق والعياذ بالله، أو غيرها من الاعتقادات الفاسدة. كذلك يكون الغلو في الأفعال، وذلك كالسجود للأصنام أو لغيرهم، أو الذبح لأصحاب القبور، هذا يعتبر غلو في الأفعال. كذلك قد يكون الغلو في الأقوال، يعني تقول قولا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة، كقولك أن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله، أو تصف أحد من المخلوقين خاصة الصالحين بأن له حق الربوبية والعياذ بالله، أو حق الألوهية الذي لله عز وجل، هذا يعتبر غلو في الأقوال. ثم قال الشيخ أنا نجمي رحمه الله: نهى أهل الكتاب، الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، نهى أهل الكتاب عن الغلو، عن الغلو ذلك بأنهم بالغلو دخلوا فيما لم يجز لهم الدخول فيه. فالنصارى غلت في عيسى، أي أتباع عيسى غلوا في عيسى، في عيسى بن مريم، حيث ألهوه أو جعلوه ابنا لله. واليهود غلوا في عزير وهو أحد الصالحين حتى جعله ابن الله وقيل نبي، الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي أن الله عز وجل هو الإله الحق، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل أو ينسب إلى الله عز وجل ما لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل. صدق الله تعالى إذ يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحق ألا يعتدي، والحق ألا يعتدى على مقام الألوهية، فلا يجوز أن يقال في أحد
في أحد أنه ابن لله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أيها الإخوة، كان بين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون، كلهم على التوحيد، حتى جاء الشيطان وزين للناس في زمن نوح عليه السلام بعد أن مات أولئك الصالحين 5، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، زين لهم الشيطان أن يصيبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصناما أو صورا منحوتة أو مرسومة، والله أعلم، حتى يتذكر الناس في ذلك الزمن صور أولئك الصالحين فيعبدون الله عز وجل. فلما مات الذين فعلوا هذه الصور، جاء الجيل الذين بعدهم وقال: إن أباكم الذين كانوا قبلكم كانوا يأتون إلى هؤلاء الصالحين فيسألونهم الحاجات فتقضى حاجاتهم، ويسألونهم دفع المضرات فتقضى عنهم المضرات، فعبدوهم من دون الله تعالى. إذا قال شيخنا النجم رحمه الله يؤخذ من هذا الأثر أن فتنة بني آدم ودخولهم في الشرك كان من طرق الغلو، فأول ما وقع الشرك في زمن قوم نوح، وذلك بسبب غلوهم في أولئك الصالحين 5 الذين جعلوهم آلهة مع الله عز وجل. وبداية الغلو هو التصوير لذوات الأرواح، فهذا السبب الاعتقادات الفاسدة فيهم. ثانيا، يؤخذ منهم أن الشيطان يدخل بالحيلة حتى يدخلهم في الذرائع التي توصلهم إلى الشرك، فهو أمرهم أن يصوروا صور أولئك الصالحين ولم يأمرهم بعبادتهم أولا. الشيطان لا يجعلك تكفر مباشرة أو تقع في الشرك مباشرة، وإنما يأتي لك بمقدمات حتى يوقعك في الكفر وفي الشرك والعياذ بالله. فهو أمرهم أن يصوروا صور أولئك الصالحين ولم يأمرهم بعبادتهم أولا. ثالثا، يؤخذ منه أن الشيطان لا يهمه أن يطول الأمر أي يمتد الزمان قبل أن تعبد، فهو أمرهم، أي أمر الشيطان الناس الذين في قوم نوح، فهو أمرهم بنصف صورهم في أماكنهم، ثم جاء لهم بحيلة أخرى. الحيلة الأولى لهم قال لهم: إذا نصبتم صورهم فإنكم تتذكرون ما كانوا يقولون لكم، أي من الأعمال الصالحة، فيدفعكم ذلك إلى العبادة. والثاني قال لهم: إن أباكم، أي الجيل الذين بعده، كانوا يستسقون بهؤلاء الرجال فيسقون، ففعلوا ذلك حتى إذا انقرض الجيل الأول وجاء جيل جديد. قال لهم: إن أباكم كانوا يعبدونهم، أي من دون الله، فعبدوهم. وهكذا الشيطان ينزل مع الناس درجة درجة حتى يوقعهم في الشرك بالله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، في أصحاب القبور، حتى لا يكون ذلك ذريعة لعبادة أصحاب القبور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور حتى لا يظن ظان أن هذا الشخص يعبد صاحب القبر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، كذلك نهى العلماء عن فعل العبادة عند القبور كقراءة القرآن الكريم أو الذبح لله، لأن هذه من الأسباب التي تكون لعبادة أصحاب القبور. ولذلك باب سد الذرائع باب عظيم، حتى لا يقع الإنسان فيما هو أعظم مما ارتكبه الإنسان. رابعا أن الشيطان قد أحيا فكر هؤلاء الرجال بعد الغرق وهلاك قوم نوح كلهم، فأحيا لهم ذكر هؤلاء الرجال ولم أي واد وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء معبودين، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء معبودين كما هو مبين في بعض الآثار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كسر الأصنام وعددها 360 صنم، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولعلم تلك الأصنام هذه الأسماء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فهذه الأصنام هي رمز لأناس صالحين ماتوا وكانوا يعملوا أعمال الصالحة، فجاء الشيطان وأمر أولئكم الذين في زمنهم بعد وفاتهم أن يجعلوا أصناما على صورهم وأشكالهم، فلما مات أولئك القوم جاء الشيطان الجيل المتأخر وقال إن أباكم كانوا يستسقون بهم أو كانوا يطلبون منهم يستجلبون المنافع أو يطلبون منهم دفع المضار فعبدوهم من دون الله تعالى. يؤخذ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إلى آخرها، الإطراء والمبالغة في المدح والخروج بالممدوح إلى حد المغالاة فيه، كمن يقال له يا ملك الأملاك أو قاضي القضاة أو ملك القلوب، هذه كلها ذرائع للاعتقادات الفاسد في الممدوح. والمبالغة في المدح والخروج بالممدوح إلى حد المغالاة فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الإطراء الذي أي المدح الذي يخرج بهم إلى حد التأليه، أي تأليه ذلك الممدوح. الله سبحانه وتعالى قد قال له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يقول الشيخ النجم رحمه الله هو الذي يكون خالصا لله وموافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مغالاة ولا تقصير، فالمغالاة لا تجوز وهي نوع من البدع، والبدع إما مكفرة وإما مفسقة، والتقصير هو الوقوع في الكبائر والذنوب التي لا ترضي الله عز وجل، فالمغالاة لا تجوز والتقصير في جنب الله لا يجوز كذلك. وقد يكون مضرة التقصير أخف من مضرة المغالاة، لأن المغالاة في المخلوق تخرج به عن حده وتجاوز الحد يصير وتجاوز الحد يصير العبد طاغوتا وعياذ بالله. يعني أن التقصير في جنب الله كالزنا كالسرقة كقتل النفس كشرب الخمر وتهاون بصلاة الجماعة أهون عند الله عز وجل من الوقوع في الشرك بالله تعالى. ولذلك كما تعلمون أيها الإخوة مضرة الشرك أن صاحب الشرك الأكبر لا يخرج من النار ولا يدخل له ليس له حظ في الجنة، وأن الله عز وجل لا يغفر له سيئاته، وأنه مباح وأنه حلال الدم والمال، وأنه يخرج من دائرة الإسلام إلى غير ذلك من الأشياء المترتبة على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر. بخلاف الكبائر فمن مات على التوحيد ولم يشرك بالله تعالى شيئا ومات على شيء من المعاصي ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء رحمه، وذلك بحرصه على التوحيد وعدم الشرك بالله، أو أن الله يعذبه بجنايته وكبيرته ولا يظلم ربك أحدا كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله يقول وإياكم في الحديث الآخر إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، قال شيخنا النجم رحمه الله هذا دل على خطورة الغلو وأن الواجب على العباد أن يتقوا الله عز وجل وأن يعملوا ما أمروا به من دون مغالاة ولا تكسير. فمثلا الصلاة عز وجل أمر الله تعالى بأن تكون خمس، لا يجوز أن نصلى لله عز وجل فريضة ست فرائض، ولا يجوز أن يصلي الإنسان لله عز وجل أربع فرائض ويترك الخامسة، يعني يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب ويترك العشاء. فالله عز وجل أمر بأداء الصلاة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، في أوقاتها مع جماعة المسلمين، فلا يجوز التقصير فيها ولا يجوز الزيادة فيها أو الشك في صحتها بعد إتقانها. ثم الحديث الأخير عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، قال الشيخ النجمي رحمه الله: والتنطع هو التشدد والتكلف بما لا ينبغي، فيجب الاقتصاد في الشيء وعدم الزيادة فيه، كما أنه لا ينبغي أن ينقص الشيء عن قدره، كذلك لا يزاد عما يستحق. أيها الإخوة، إنما التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فإن هذا لا يعتبر متنطع ولا يعتبر متشدد، وإنما المتنطع والمتشدد هو الذي يحدث شيء في دين الله عز وجل من الأمور المبتدعة التي لم ينزل بها سلطان من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس يجعلنا وإياكم من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يجمعنا وإياكم بالنبيين والصالحين والعلماء السابقين واللاحقين في مستقر رحمة الله ورضوانه، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، وأنجينا وإياكم من عذاب القبر والجحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.